بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، قال الحافظ قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وأن إلى ربك المنتهى أي المعاد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد والزنجي ضعيف سويد ضعيف عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني يا بني أود إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار؟ فيه الزنجي ضعيف وهذا حسنه لكن ما يحسن بهذا لا إلا إذا أضيف إلى أصول غير هذه، أصول مثل يندرج تحتها قول الله سبحانه وتعالى وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ألا إلى الله تصير الأمور، إنا لله وإنا إليه راجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كنا ذائقة الموت ثم إليه ترجعون. جملة من هذه الأحاديث الأدلة الآيات والأحاديث أيضا تدل على أن مردنا إلى الله وأن المنتهى إليه وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وذكر البغوي في رواية أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن بلالية عن أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأن إلى ربك المنتهى قال لا فكرة في الرب. قال البغوي وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعا تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة، وكذا أورده وليس محفوظ بهذا اللفظ، إنما الذي في الصحيح يأتي الشيطان أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ أحدكم ذلك فاستعذ بالله ولينتهي. يعني ذكر معنيين في المنتهى، المنتهى بمعنى أنه إلى ربك الرجعة، والمنتهى بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يحصي الثناء عليه ولا كذلك، وإلى وفسره بالحديث الذي من خلق ربك فليقول كذا ولينتهي. وفي الحديث الآخر الذي في السنن تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله تعالى، فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنيه إلى عاتق مسيرة 300 سنة، أو كما قال هذا مسيرة 300 سنة 1788 من الصحيحة. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وأن إلى ربك المنتهى وليس وراء الله مرمى ولا دونه مستقر ولا تقر العين بغيره البتة، فكل مطلوب سواه فظل زائل وخيار مفارق مائل وإن تمتع به صاحبه متاع الغرور. هذا في صفحة 357 منهم، وفسرها في موضع آخر أن إلى ربك المنتهى فانتهت إليه الغايات والنهايات، وليس له سبحانه غاية ولا نهاية لا في وجوده ولا في مزيد وجوده، إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ولا نهاية لمجده وحمده وعطائه، بل كلما ازداد له العبد شكرا ازداد فضلا زاده فضلا، وكلما ازداد له طاعة ازداده لمجده مثوبة، وكلما ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته ما لا يشاهده قبل ذلك، وهكذا أبدا لا يقف على غاية لا يقف على غاية ولا نهاية. ولهذا جاء إن أهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء، ولدينا مزيد، فإن نعيمهم متصل بمن لا نهاية لفضله ولا لعطائه ولا لمزيده ولا لأوصافه يا حسيثنا أنا عليك، وتبارك الله ذو الجلال والإكرام، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد
فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقوله وقال في موضع آخر حال إلى الفوائد، وأن إلى ربك المنتهى متضمن لكنز عظيم، هو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل، إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إليه خلقه، انتهى إليه خلقه، فانتهت لأجله، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب، لا يحب لأجله فمحب لا يعني من لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. فاجتمع ما يراد منه كله في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له في قوله وأن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها. وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فهو مراده لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى، أي أن إلى الله سبحانه. ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين، فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما يكون إليه، ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد. قال الفوائد من هذا التفسير 196. فإذن ذكر لها معنيين، وأن إلى ربك المنتهى أي المعاد والمرد والرجعة إلى الله، ومن ذلك كثير من الأدلة ذكرنا جملة منها، وذكر معنى آخر وهو أوسع من هذا، إليه تصير الأمور، وهو الذي يبتغى إلا ابتغاء وجه ربك، ومن انتهى عمله إلى غير الله بطل. فتوسع ابن القيم في معانيها، وأنه لا يحصى ثناء عليه، وأنه إذا وسوس الشيطان الإنسان من خلق ربك من خلق كذا فلينتهي. وقال السعدي وأن إلى ربك المنتهى إليه تنتهي الأمور وإليه تصير الأشياء، إليه تنتهي الأمور وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور، وإلى الله المنتهى في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات. الآية التي تليها حديث تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، قلنا إنه صح الشيخ الألباني. وقوله وأنه هو أضحك وأبكى، أنه هو أضحك وأبكى، وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الأدب باب التبسم والضحك، وقالت فاطمة عليها السلام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم ضحكت، وقال ابن عباس إن الله هو أضحك وأبكى، مستدلا به على جواز الضحك والبكاء، فالضحك اليسير الذي لا يميت القلب، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الضحك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثرة الضحك تميت القلب، وجاء حديث آخر لا تذكر الكلام في غير ذكر الله، فإن كثرة الكلام في غير ذكر الله قسوة للقلب وأبعد الناس من الله القلب لصاحب القلب القاسي. والحديث الأول أصح في الصحيح المسند، والثاني يندرج تحته فيه ضعف. وأنه هو أضحك وأبكى، واستدل بها الإمام البخاري على جواز الضحك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ضحك حتى بدت نواجذه، وأن المنهي عنه هو الضحك الإكثار منه، إكثار منه أو القهقهة أو ما كان من ذلك، أما أصل الضحك فجائز. وكذا أيضا البكاء جائز إذا كان على قريب أو شيء من ذلك، إلا ما كان من نوح وتسخط وتضجر، وإلا فالبكاء جائز بضوابطه الشرعية. وبدليل قول الله أنه هو أضحك وأبكى. قال ابن كثير رحمه الله: أي خلق في عباده الضحك والبكاء في عبده عباده وسببهما سببهما وهما مختلفان. ويأتي الضحك والبكاء غالبا لأسباب: البكاء إما لفرح أو ترح، والضحك إما يعني ماذا، والضحك غالبا أن يكون في حالة سعادة، في حالة مضحك، في حالة سرور وما كان من ذلك. وأما ضحك المغضب فهو ما يسمى، إنما تكشر، كشر يسمى كشر. أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان، جمع بينهما لتضادهما، أضحك وأبكى، ربما هذا يضحك وهذا يبكي، أو في الحال تجد هذا الشخص بذاته يضحك ثم في الحال لا تدري له يبكي لتغير الحال عنده حين إلى آخر ولحظة إلى أخرى. فالله يضحك ويبكي، إنه هو أضحك وأبكى. أضحك أي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشر، أصحاب يعني سبب الضحك الخير وسبب البكاء الشر، والفرح والسرور والهم والحزن هو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك. أضحك وأبكى، وأيضا تضاد من قوله أمات وأحيا، قال وهما مختلفان، وأنه هو أمات وأحيا كقوله الذي خلق الموت والحياة، وأنه خلق الزوجين، أمات الإنسان وأحياه يوم القيامة، تفرد بالإيجاد والإعدام الذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم سعيدهم وسيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال التي عمدوها عملوها في دار الدنيا، أمات وأحيا كقوله الذي خلق الموت والحياة، أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، كقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى أي يراك، ثم كان علقة فخلق فسوى، يعني من ملي ثم من علقة ما من مضغة إلى آخر ما ذكر في الآيات، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، ثم جعل منه الزوجين، لا تدري إلا وهذه النطفة تجمعت وصارت ذكر، وهذه تجمعت صارت أنثى، ثم يعني يكبران ثم يتزوجان، جعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وهكذا التناسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كلهم من ذكر وأنثى، وكلهم من نطفة إذا تمنى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نكتفي بهذا، إلى هنا، بارك الله فيك.